باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إحنا النهاردة في الإصحاح 12 من سفر الخروج، وهذا الإصحاح من أروع نصوص الكتاب المقدس، لأن السيد المسيح واضح فيه وضوح شديد، لأن هذا الإصحاح يتكلم عن خروج الخزي اللي هو كان من أبرز وأوضح الرموز للسيد المسيح، لدرجة أن في سفر الرؤيا يقول حاجة اسمها المدينة العظيمة التي تدعى روحيا سدوم ومصر، حيث طلب ربنا أيضا. الآية دي في سفر الرؤيا بتقول ان ربنا طلب في سدوم ومصر، بينما انتم عارفين تاريخيا ان ربنا طلب على جبل اسمه الجلجسة في اورشليم. فازاي الوحي المقدس يقول ان المسيح صلب في سدوم ومصر؟ سدوم ترمز للخطيه، انتم عارفين سدوم وعمور، ومصر ترمز للعبوديه اللي هي فيها شعب الله كان مأسور تحت يد فرعون. فيبقى المسيح لما احنا نبقى بنعمل خطية زي سدوم او مأسورين في رباطات الشيطان زي مصر، يبقى هو مصلوب من اجلنا. والمسيح صلب في مصر ساعة لما ذبحوا خروف الفصح اللي هو كان رمز لصليب المسيح. عشان كده الإصحاح 12 دوت بيعتبر مركز العهد القديم، زي بالظبط لما الصليب والقيامة هي مركز العهد الجديد. يبدأ الإصحاح بكلمة وكلم الرب موسى وهارون في أرض مصر قائلا: هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور، هو لكم أول شهور السنة. أولا كلم الرب موسى وهارون في أرض مصر. في أرض مصر احنا بنقول ترمز للعبودية، بالرغم ان احنا لسه تحت نير الشيطان وفي العبودية، لكن الله يتنازل ويتكلم معنا في أرض مصر ويجل. وموسى وهارون احنا عارفين متفقين بيرمزوا للناموس والكهنوت، يبقى الله تكلم معنا بطريقتين، الطريقتين متكاملتين، يعني ما نقدرش ناخد واحدة ونسيب الثانية. كلمنا من خلال الكتاب المقدس، ادي كلمة موسى، ويكلمنا من خلال الكهنوت في الكنيسة، ادي كلمة هارون، والاثنين مع بعض. حتى لو كنا في أرض مصر، انت ممكن تكون لسه عندك حبة خطايا ورباطات بتربطك بالدنيا وبالخطية وبالعالم والشهوات، لكن الله ممكن جدا يجي يتكلم معك من خلال موسى وهارون. قال لهم ايه؟ هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور. الشهر ده كان اسمه شهر أبيب، اللي هما بعد كده سموه شهر نيسان، وكلمة أبيب يعني سنبلة، والسنبلة تفكرنا بعلاقتنا بالمسيح، لأن السيد المسيح شبه نفسه بحبة حنطة، حنطة اللي هي القمح، والقمح لما يتزرع بيطلع سنابل، والسنبلة الواحدة فيها كمية كبيرة من حبيات القمح، والزرعة فيها أكثر من سنبلة لكنها زرعة واحدة. ودي بالظبط زي الكنيسة اللي نبتت من المسيح بعد ما اندفن، وطلع زرعة واحدة هي كنيسة الجامعة، فيها عدة سنابل، كل سنبلة هي كنيسة محلية زي كنيستنا والكنيسة اللي جنبينا والكنيسة اللي جنب اللي جنبينا، كل كنيسة فيها سنبلة، والسنبلة فيها عدد من الحبيات اللي هم إحنا. وطبعا التشبيه ده بيكمل لما نبص على القربان، عبارة عن حبيات كثير من القمح اتجمعوا مع بعض، اتطحنوا، بقوا دقيق، نزل عليهم المية بتاعت الروح القدس، خلتهم عجينة واحدة متماسكة مش ممكن حباية تطير منها. وبعدين بيحط عليها الخميرة اللي هي رمز للخطية، وبعدين تدخل في النار، فالخميرة تموت والقربانة تنضج تستوي. فقت ممثلة للكنيسة كلنا جواها، ناخدها نحطها على المذبح كأننا بنقول يا رب احنا بنقدم نفسنا من أجلك ذبيحة، فهو يقول لا 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 لا، ده أنا اللي هقدم نفسي ذبيحة. فيبقى اللي على المذبح يتحول إلى جسد الرب اللي هو برضه الكنيسة. في سفر خروج اصحاح 13 آية 4 قال لهم اليوم أنتم خارجون في شهر أبيب، يعني واضحة هنا. وجات مرة تانية في تثنية 16:1 احفظ شهر أبيب واعمل فصحا لرب إلهك، لأنه في شهر أبيب أخرجك الرب إلهك من مصر العينات. شهر أبيب ما كانش هو أول الشهور زي احنا عندنا في السنة القبطية، أول شهر توت مش أبيب، وفي السنة الميلادية أول شهر يناير. لكن إيه رأيكم لو إحنا جينا قلنا إيه، لأن مصر انتصرت في شهر أكتوبر هنخلي شهر أكتوبر هو أول السنة، فيبدأ العام من أول أكتوبر، يبقى أكتوبر بدل ما هو شهر 10 بقى شهر 1، ونوفمبر بقى 2، وديسمبر بقى 3، ويناير بقى 4، ومشيت كده. ده اللي عمله ربنا معاه. السنة كانت ماشية طبيعي، أبيب ما كانش أول الشهور، وقال لهم أنتوا هتخرجوا في هذا الشهر يوم 14، فاجعلوا هذا الشهر رأس الشهور. معناها عندما ندخل في علاقة مع الله بنبتدي عمر جديد، بنبتدي عمر جديد، ويصير التقويم ببداية جديدة. عشان كده مثلا السنة التي ولد فيها السيد المسيح اعتبرت هي أول سنة في التاريخ الميلادي. السنة بالشهور بتاعتها اللي هي يناير فبراير مارس إبريل كانت موجودة قبل ما يتولد المسيح. وأسماء الشهور دي أسماء الآلهة بتاعة الرومان، لأنها سنة رومانية. السنة اللي اتولد فيها المسيح قالوا يبقى دي أول سنة في التاريخ، اللي قبلها يسموها سنة 1 قبل الميلاد، واللي قبل قبلها 2 قبل الميلاد. السنة اللي اتولد فيها المسيح هي 1 أو سنة 0، بعد كده 1-2 إلى آخر حياته في 2007. عندما أدخل في علاقة مع الله ببتدي سنة جديدة وعمر جديد وحياة جديدة، واللي فات ما يتحسبش. ما يتحسبش بمعنيين، ان انا ضيعت عمري وهبتدي من جديد، واللي فات ده خسارة. عشان كده الواحد يقول يكفيكم الزمان الذي قد مضى، كفاية العمر اللي ضيعته، لسه هبتدي من جديد، هبتدي احبي في سكتي مع ربنا. كان مفروض ان مع طول الزمان اكون النهاردة في مرحلة النضج والعلاقة الجميلة مع الله، لكن لأني إنسان مقصر ومهمل، فسنوات كثيرة ضاعت من عمري وما جراش حاجة، فلنبدأ بدأ من حسن. والمعنى الثاني إن ربنا بيقول لي برضو اللي فاتناه أنا مش هجيب لك سيرة، كل اللي فات دوت يتنسي. يصرخ بنو إسرائيل ويقولوا له رب والسنين اللي أكلها الجراد، السنين اللي ضاعت في العبودية والذل والمر والتسخير والإهانة والبعد عنك والسبي في أرض غريبة. يقول آية جميلة، أعوضكم عن السنين اللي أكلها الجراد. بس نبتدي العجيب ان كنيستنا في كل يوم في صلاة باكر الصبح تقول لنا فلنبدأ بدءا حسنا، بتوقع ان اللي فات كان وحش فيلا نبتدي من جديد. ويظل الانسان يبدأ جديدا في كل يوم لغاية اخر يوم في حياته. يعني اليوم اللي هنسافر فيه السماء هنكون الصبح قلنا فيه لربنا فلنبدأ بدءا حسنا. ممكن يا رب اللي فات مات ونبتدي من جديد يقول لي ابتدي من جديد، وهو في نيته ياخدني النهارده، اقول له ابتدي من جديد يقول لي خلاص نبتدي، ويعتبرني ان انا جديد جديد في نظره لان اتفقنا مع بعض، وياخدنا في اليوم الجديد. هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور. يفكرنا بالآية اللي جات في رسالة روميا اصحاح 6 آية 4، نقول فدفننا معه بالمعمودية للموت حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة. جدة الحياة يعني الحياة الجديدة. فالواحد فينا يحسب عمره من أول ما دخل المعمودية لأنه دخل بالحياة الجديدة. وإذا كان الله اعتبر هذا الشهر رأس الشهور وأول شهور السنة، عايز يقول إن الفصح يمثل أول الزمان. ولما نبص نلاقي إن التجسد كان في ملء الزمان، نلاقي ربنا استولى على الزمن كله. في الأول الفصح وفي الآخر تحقيق الفصح. والمسيح تجسد في ملء الزمان علشان يقول الآية اللي قالها معلمنا بولس إن غاية الناموس هي المسيح. الغاية يعني الهدف النهائي. الناموس اللي بدأ النهاردة في الفصح نهايته هو المسيح. غايته الهدف بتاعه النهائي هو المسيح. غاية الناموس هي المسيح للبر لكل من يؤمن. كلم الرب موسى وهارون في أرض مصر قائلا هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور، هو لكم أول شهور السنة. كلم كل جماعة إسرائيل قائلين في العاشر من هذا الشهر يأخذون لهم كل واحد شاه. شاه يعني خروف أو معز. هياخدوا الشاه دي يعملوا بها ايه؟ هيذبحوها. يذبحوها ليه؟ لانها هتبقى رمز للمسيح اللي اتقال عنه هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، واللي اتقال عنه في سفر اشعياء كشاة تساق الى الذبح وكنعجة صامتة امام جزيها. وقال عنه ارمية في اصحاح 11 آية 19 وأنا كخروف داجن. داجن يعني مستأنس، منها كلمة الدجاج. الدواجن يعني الحاجات اللي تتربى في البيت. وأنا كخروف داجن يساق إلى الذبح ولم أعلم أنه فكره علي أفكارا قائلين لنهلك الشجرة بثمرها ونقطعه من أرض الأحياء فليذكر اسمه بعد. نبوة قالها أرمية عن ذبح المسيح. أنا كخروف داجن يصاف إلى الذبح. وبقول لكم داجن دي معناها مستأنس، معناها مش بينطح مش بيهيص، مستأنس زي ما تاخده يروح. وفي سفر الرؤيا ذكر عدة مرات المسيح بكلمة الخروف. يقول لك في وسط العرش والحيوانات الأربعة وفي وسط الشيوخ خروف قائم كأنه مذبوح. ويقول لما أخذ السفر خرت الأربعة حيوانات والأربعة قصيصا أمام الخروف وبعدين بيسبحوا الخروف قائلين أنت مستحق أن تأخذ السفر وتفتح كتومه لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأم. ويقولوا بصوت عظيم مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ الكرامة والغنى والحكمة والقوة والمجد والبركة. ويتقال عن الخروف عن الناس اللي هم يدخلوا السماء أسميهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبح. أنا بس ليه بقول الكلام الكتير ده؟ لأن في ناس يتريقوا علينا ويقولوا أنتوا بتعبدوا خروف. في الحقيقة المسيح إلهنا هو الله الحي، ولكن ذكرت كلمة خروف لأن المسيح صار ذبيحة من أجلنا، وخروف الفصح كان رمز لهذه الذبيحة. بعدين يقول إيه؟ في العاشر من هذا الشهر يأخذون لهم كل واحد شاة بحسب بيوت الآباء شاة للبيت. هنا البيت رمز للكنيسة، يبقى شاة للبيت معناها كل كنيسة جواها ذبيحة. وبالرغم ان هما بيوت كثيرة وكل بيت كان جواه خروف بيتذبح، لكن عمرنا ما سمعنا كلمة خرفان الفصح. بنسمع كلمة ايه؟ خروف الفصح، بالرغم ان كل بيت فيه خروف. دي نفس الحكاية بتحصل النهاردة، بالرغم ان كل كنيسة فيها قداس بيبقى فيها جسد المسيح، عمرنا ما سمعنا كلمة اجساد المسيح. هو جسد واحد، فبالرغم من وجود خروف في كل بيت، لكن في النهاية هم خروف واحد اللي هو رمز للمسيح الواحد اللي موجود في كل كنيسة. وبعدين يقول إن كان البيت صغيرا عن أن يكون كفئا لشاة، يأخذ هو وجاره قريب من بيته بحسب عدد النفوس، كل واحد على حسب أكله تحسبون الشاة. يعني إيه؟ افرض راجل متجوز معاه طفل واحد وجابوا خروف هياكلوه، خلصوه ازاي ده؟ ولازم يخلص الليله دي ما يسبوش منه البكره، فيروح يعزم البيت اللي جنبيهم. طب افرض البيت اللي جنبيهم برضه راجل ومراته عيل، يجيبوا البيت الثالث، فكان العدد الادنى 10 على الاقل 10 يجتمعوا مع بعض عشان ياكلوا خروف واحد عشان ما يفوتش منه. التجميع دي بترمز الى الكنيسة الواحدة الايه؟ الجامعة. على قد ما كل واحد ممكن يأكل لوحده في البيت، لو افرض بيت فيه جد واولاد واحفاد وفيها 10 وفيه 15 خلاص يأكلوا الخروف لوحده، لكن لو كان البيت غير كفء يعني عددهم قليل يتجمعوا مع بعض. فالأولانية بترمز إلى الكنائس المحلية، كنيسة زي بتاعتنا مليانة شعب، والتانية بترمز إلى الكنيسة الجامعة اللي كلنا مع بعض بنشترك في ذبيحة واحدة. وبعدين تكون لكم شاة صحيحة. صحيحة يعني إيه؟ يعني ما فيهاش عيب. وده كان شرط أساسي في جميع الذبائح. بعد كده لما نيجي ندرس بقية الذبائح هتلاقي كل مرة يقول لك يكون يعني الذبيحة دي صحيحة، لأنها ترمز للمسيح الذي هو بلا عيب. في سفر اللاويين يقول برضو ذكرا صحيحة من بقر أو الغنم أو الماعز، ويقول كل ما كان فيه عيب لا تقربوه لأنه لا يكون للرضا عنكم. أكثر من مرة. ومرة تانية في سفر اللاويين يقول إيه؟ الأعمى والمكسور والمجروح والبثير والأقرب والأكلف هذه لا تقربها للرب ولا تجعلوا منها وقودا على المذبح للرب. فلما الخروف في عيب ما ينفعش نقدمه على المذبح. ويقول برضو أما الثور أو الشاه الزوائدي. الزوائدي معناها في صوابع زيادة ولا في حاجة زيادة، أو القزم، فنافلة تعمله لكن لنذر لا يرضى به، ما تقدمش حاجة معيبة. مردود الخصية ومصفقها ومنزوعها ومقطوعها لا تقربوا للرب وفي أرضكم لا تعملوها. في سفر ملاخي كان ربنا بيعاتب الشعب، يقول لهم إن قربتم الأعمى ذبيحا أفليس ذلك شرا، وإن قربتم الأعرج والسقيم أفليس ذلك شرا، قربه لوليك فيرضى عنك. يعني أنت لو قدمت الواحد هدية يرضى عنك، شمعنا عند ربنا. ويقول مرة تانية ملعون الماكر الذي يوجد في قطيعه ذكر وينذر ويذبح للسيد عائبا. ليه ده كله؟ لأن المسيح هيكون بلا عيب. طب ليه المسيح يكون بلا عيب؟ عشان يقدر يغفر خطايانا. يعني مثلا تخيلوا ان احنا قاعدين في قاعة المحكمة وواحد غلبان واقف في راسه مدلدلة كده لانه عارف انه هيتسجن دلوقتي. هيتسجن ليه؟ لانه مديون وكان كاتب شيك او ايصال امانة مش عارف يسدد، فهيتحكم عليه بالسجن. يتحكم عليه بالسجن. اللي هينقذه واحد يقول انا مستعد ادفع مكان، فالقاضي يقول مين ده اللي هيدفع مكان؟ يقول له انا. انت اسمك ايه؟ فلان. طب ده انت القضية اللي بعديها، ده انت نفسك عليك شيكات من غير رصيد، ده انت الملف اسمك فيه، فازاي تكون انت مديون وتسدد ديون غيرك؟ تنفع ازاي يعني؟ او واحد بينزف وعايزين نعمله نقل دم، فجاي واحد تطوع ان يديله دم، فالدكتور بص عليه قال له يا ابني انت عندك انيميا، هناخد منك دم ازاي اذا كنت انت نفسك محتاج دم؟ او ان الدم بتاعك فيه فيروس وفيه ميكروب وفيه حاجة مش كويسة ما نقدرش ناخد منك. فازاي المسيح يغفر خطايانا الا اذا كان هو اساسا ما عندوش خطية؟ وازاي المسيح يمسح عيوبنا اذا كان هو في الاصل عنده عيوب؟ مش ممكن. عشان كده كان لازم يكون المسيح بلا لوم علشان يقدر يفدينا من خطايانا. ودي قالها الكتاب المقدس في رسالة العبرانيين، يقول فكان بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي يعني بالروح القدس قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي. وفي رسالة بطرس الأولى يقول عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بذهب أو فضة من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح. ويقول أيضا في رسالة العبرانيين كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا القدوس وبلا شر قد انفصل عن الخطاه وصار أعلى من السماوات. وبرضو معلمنا بطرس يقول الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه مقر. والمسيح نفسه قال من منكم يبكتني على خطية؟ ولما جم يحكموا المسيح كانوا بيدوبوا شهود زور يلفقوا ضده قضايا ولم تتفق شهادتهم. وفي الآخر رئيس الكهنة قال له قل لي بصراحة هل أنت المسيح ابن المبارك؟ قال له أنت قلت. فشق ثيابه وقال له جد. يعني حتى دي شهادة زور، لأن أنت لما حد يقول لك أنا فلان حقق معاه مش تقول ده جدف، ما جايز يكون هو ابن الله فعلا، انت ليه بتعمل كده؟ عشان كده المسيح كان هو لما تقدم على الصليب كان ذبيحة حقيقية لأنه بلا لوم. وقبل كده شرحت لكم ليه صلبوا المسيح وأطلقوا سراح برباس، لأن رئيس الكهنة قاعد بيفحص خروفين قدامه، لقى خروف فيه عيوب وخروف سليم. تفتكروا يذبح أنهي؟ يعني هيذبح السليم ويطلق العيب معين. عشان كده رئيس الكهنة هو اللي قال اصلبوا يسوع واطلقوا برباس. بيلاطس كان عايز العكس، لان ده محكمة مدنية، المحكمة المدنية تطلق سراح البريء وتموت المذنب. محكمة الكهنوت العكس، تطلق سراح المذنب لانه ما ينفعش يبقى ذبيح، وتصلب وتموت البريء. ابونا لما بيقدموا له قربان كتير في الطبق علشان ينقي منهم احسن قربانه تبقى ذبيحه، لما يلاقي قربانه معوجه ولا مشقوقه ولا مفرومه ولا فيها عيب يركنها على جنب. احسن قربانه في الطبق تتاخد تبقى ذبيحه. عشان كده كان لابد يكون خروف الفصح شاة صحيحة. تاني صفة انه يكون ذكر. ليه ما يكونش انثى؟ لانه بيرمز للمسيح الله اللي تجسد في شكل راجل مش في شكل امرأة، فهنا الرمز لازم يكون محبوك. فقالوا لازم الخروف ده يكون ذكر زي المسيح، والمسيح هو عريس للكنيسة، الكنيسة هي العروس، ما كانش ممكن يحصل العكس، يبقى المسيح عروسة والكنيسة عريس. معلمنا بولس يقول خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح، فالمسيح عريس. ويوحنا المعمدان قال عنه من له العروس فهو العريس. لكن كمان في معنى جميل لازم ناخد بالنا منه، إن الله عندما خلق البشرية خلقها في شخص الراجل اللي هو آدم، وحواء كانت جواه. فآدم بيشمل الرجل مع المرأة لأن حواء جواه، بينما حواء تمثل جنسها فقط. عشان كده جه المسيح في شكل راجل عشان يخلص كل الجنس البشري، الرجال والنساء. ونفس الحكاية لما بنيجي نختار واحد يكون كاهن في الكنيسة لازم يكون زي المسيح راجل علشان يبقى كاهن للكنيسة كلها، وتبقى الكنيسة كلها ولاده وهو بيحتضنهم بالحب كمثل الأرض. أما المرأة فهي تمثل جنسها. صحيح المرأة هي أم كل البشرية زي حواء، بس على الأقل هيبقى فلت آدم ما أخدش الخلاص لو كان المسيح جه في شكل حواء. خدين بالكم كان هيفدي حواء وكل عيالها اللي هم إيه، ويبقى آدم طلع بره الخلاص. لكن لما جه في شكل آدم أخد آدم وحواء وكل البشرية. لما نيجي بقى نرسم قسيس لازم يكون راجل عشان يبقى الكنيسة كلها كنيسة واحدة، ما هياش مقسومة رجال ونساء، كلنا واحد في المسيح. ما أجمل الكنيسة في العصور الأولى، وخصوصا أيام أبائنا الرسل لما كان الجميع مجتمعين معا بنفس واحدة لا فرق بين رجل وامرأة. احنا التفرقة دي دخلت مع الأجواء المش مسيحية اللي بنعيش فيها، هي اللي حسستنا ان في فرق بين الرجل والمرأة، بينما في المسيحية كلنا مع بعض. كانوا عايشين في العلية 10 أيام، 10 أيام متواصل، كل الآباء الرسل وكل جمهور المؤمنين ومعهم النسوة مريم العذراء، كان عددهم 120 عايشين في مكان واحد 10 أيام متكاملة. انتهى الطهارة، انتهى النقاوة. فهنا الخروف كان لازم يكون شاه صحيحة ذكر. وبعدين يقول ابن سنة، ليه ابن سنة؟ عشان يبقى ماهوش طفل وماهوش عجوز زي المسيح بالظبط، ما تزبحش من أجلنا وهو طفل ولا قعد لغاية ما بقى عجوز، لكنه زبح في عز شبابه سنة 33 سنة. وحكاية ابن سنة دي اتكررت في ذبائح أخرى لما يقول لك خروفا صحيحا حوليا. عارفين يعني ايه حوليا؟ الحول يعني سنة. شاة صحيحة ذكر ابن سنة، وطبعا حكاية الشباب، الأطفال يرمزون إلى الضعف وعدم النضج، والشيخوخة ترمز إلى الضعف والوهن، والواحد يبقى مش قادر يمشي ومش قادر يتكلم مش قادر يتحرك ولا يطلع سلم، لكن الشباب رمز للقوة. عشان كده يقول لك يجدد كالنسر شبابه. فالمسيح مات في عز الشباب عشان يبقى مات في قوته، لا هو طفل ضعيف ولا هو شيخ ضعيف، لكن في عز القوة، عشان يقول الموتة دي مش موتي، دي موتتكم انتم، لانه لو كبر وعجز وعين صلبوه نقول يعني هو كان هيعيش اكتر، معاش 80-90 سنة. لا، ده في عز الشباب 33 سنة وثلث. هم سحبوه واشتروه امتى؟ يوم 10، يقعد تحت الحفظ لغاية يوم 14. ليه؟ نمرة واحد عشان يراقبوه يشوف الخروف ده سليم ولا فيه حاجة، لان جايز البياع يضحك علينا يدينا خروف سمين وحلو لكن هو عامل فيه حاجة تخليه يبان قدامنا انه كويس. لما بيقعد عندنا في البيت 5 ايام، ما هو 10 و11 و12 و13 و14، 5 ايام هنراقبه، اذا كان بيعطس ولا اذا كان بيكح ولا اذا كان في افرازات ولا بيعرب ولا مش شايف ولا ايه بالظبط، هنشوفه يحرص. وانا بتخيل ان حط الخروف في البيت والولاد والكبار والصغيرين رايحين جايين عليه يشوفوه يفحصوه، واحد يقول له الحق يا بابا ده انا شفته بيعرب، الحق يا بابا ده انا مش عارف ايه، لازم في شهود. اهو المسيح جابوه وقعدوا كل الناس يفحصوا فيه، واللي يجيب شهادة زور واللي يقول كلام مش مظبوط واللي يقول كلام تلفيق، لكن في الآخر طلع انه بلا لوم. لكن كمان الآباء وهم بيشرحوا الحكاية دي كان ليهم تأملات جميلة. قالوا اليوم العاشر من الشهر يرمز لكمال الناموس، لأن الناموس كان فيه 10 وصايا، فكأنهم بيقولوا أن المسيح جه بعد ما انتهى زمن الناموس، جه عشان يكمل بعد 10. وبعدين قعد ليوم 14 اللي هو اكتمال البدر، أمر 14 ده بيبقى أكبر أمر، يعني يبتدي بعد كده يقل. فاكتمال البدر في الليلة اللي ذبح فيها الخروف رمز إلى اكتمال حياة المسيح. شوفوا القمر بيبتدي من يوم 1، هلال صغير خالص ما يتشافش، بيقعدوا يرصدوه عشان يعرفوا الشهر ابتدى ولا لسه. ثاني يوم يبتدي الهلال يبان لكل الناس تشوف، بس خيط رفيع، يبتدي يكبر 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 لغاية يكتمل يوم 14. فقال ده رمز لأن المسيح حياته اكتملت من أول يوم ميلاده لغاية يوم صليبه. والخمس أيام قالوا إن هما بيرمزوا للخمس بدايات في تاريخ البشر. أول بداية آدم، ثاني بداية نوح، الثالث إبراهيم، الرابع موسى، والخامس المسيح. يعني كأن المسيح سحب للذبح يوم آدم غلط، يوم 10 ده بقى، يوم آدم غلط بقى محسوب انه هيتذبح، بس مستنيين الخمس ايام دول اللي هم خمس مراحل. سحب للذبح يوم خطية آدم، وقعد عد عليه نوح وابراهيم وموسى، بعدين جه عشان في اليوم ال 14 يتذبح من اجلنا. وقالوا كمان ان الخمس ايام دول بيرمزوا الى الخمس سواعي بتوع النهار. احنا عندنا باكر والثالثه والسادسه والتاسعه والغروب، فكأن المسيح بيصبر علينا من اول النهار لاخره عشان يعطينا فرصة للتوبة ونتمتع بدم صليبه. إذا كنا بنقول في بداية الكلام إن هذا الشهر هو رأس الشهور، أول شهور السنة، وبعدين الخروف يتذبح يوم 14، فده معناها إن ميلاد المسيح كان بداية تاريخ جديد وصليب المسيح يوم 14. يكون عندكم تحت الحفظ إلى اليوم 14 من هذا الشهر، ثم يذبحه كل جمهور جماعة إسرائيل في العشية. كلمة يذبحه يعني مش كفاية إن الواحد يشتري خروف ويربطه في باب البيت فالملاك المهلك يعدي ما يدخلش، ده لازم يذبحه ولازم يحط الدم على الأبواب. ومعناها مش كفاية أن المسيح يأتي إلينا متجسدا، لكن كان لازم كمان إيه يصلب من أجلنا. ما كانش ينفع بدون الصليب وبدون الدم. أنتوا عارفين الآية اللي بتقول وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة. فمرة المسيح وهو بيعلم وبيتكلم قالوا فيلبس ونسنائيل وقالوا له ان في ناس من اليونانيين بيقولوا نريد ان نرى يسوع، وهم كانوا فرحانين قوي. اول مره بقى المسيح يبقى انترناشونال، بعد ما كان اليهود بس اللي عارفينه، ده جايين له ناس من اليونان يسالوا عليه، ففرح. فالمسيح قال لهم ان لم تقع حبه الحنطه في الارض وتموت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت فهي تأتي بثمر كثير. يعني إيه الكلام ده في الحتة دي بالذات؟ معناها ما تفرحوش إن الناس تآمن بي وأنا لسه ما اتصلبتش. مش هيهمني إن هم فرحوا بي ولا أمنوا ولا جايين يسألوا عليا، ده أنا لازم في الأول أقع في الأرض وأموت واندفن وبعدها أبقى أنبت. إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتموت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. يبقى كان لازم المسيح يموت من أجل خلاص البشر. يذبحه، وخلي بالكم هنا يذبحه جاية بصيغة المفرد. كان ممكن يقول إيه يذبحونه، أو يقول يذبحونهم، يبقى ناس كتير بتذبح خرفان كتير، او ناس كتير بتذبح خروف واحد. ده هنا قال يذبحه واحد بيذبح خروف واحد، بينما في الحقيقة ده ناس كتير بتذبح خرفان كتير. ودي معناها زي ما قلنا قبل كده ان الخرفان الكتير كلها ايه خروف واحد، والناس الكتير دول كلهم كنيسة واحدة. قال يذبحه كل جمهور جماعة إسرائيل. كل جمهور جماعة إسرائيل، بالرغم ان في البيت واحد بس اللي هيذبح والباقيين بيتفرجوا وهياكلوا، في كل بيت واحد بس اللي بيذبح، ومع ذلك اعتبر ان كل جمهور جماعة إسرائيل بيشتركوا في هذا الذبح. طبعا ده تحقق بحذافيره في ربنا يسوع لما الناس صرخت وقالت خذ هذا وافلك لنا برباس كلهم، وصرخوا قائلين اصلبوا اصلبوا، وقالوا يقول لك فأجاب جميع الشعب وقالوا دم علينا وعلى أولادنا. هنا كل جمهور جماعة إسرائيل اشتركوا في ذبيحة المسيح. ده أكتر من كده، إذا كان في خروف الفصح ما كانش مسموح لواحد أممي غير مختون إنه يشترك في الذبح أو في الأكل، لكن في ذبيحة المسيح فوجئنا إن اليهود بيقولوا اصلبوا والأمم بيتمموا الصليب، فاشتركوا مع بعض. الذبيحة الوحيدة اللي اشترك فيها اليهود مع الأمم، وكانت بالنسبة لهم آخر ذبيحة يقدمها اليهود وأول ذبيحة يقدمها الأمم، وكانت بالنسبة لنا آخر ذبيحة دموية تذبح، وبعد كده ما بقاش في يهود وأمم، كلهم بقوا شعب واحد للمسيح، وبقينا نقدم بدل الذبائح الدموية ذبيحة الإفخارستية اللي هي ذبيحة غير دموية. في سفر الأعمال صلى أباؤنا الرسل وقالوا للآب السماوي لأنه بالحقيقة اجتمع على فتاة القدوس يسوع الذي مسحته هيرودس وبيلاطس البنطي مع أمم وشعوب إسرائيل، كله اجتمع على رب يسوع. ودي نبوة واضحة يذبحه كل جمهور جماعة إسرائيل. امتى بقى؟ في العشية. كلمة في العشية هتيجي بعد كده بتفصيل اكتر، يقول بين العشاءين. في سفر اللاويين اصحاح 33 آية 5 قال بين العشاءين، وسفر العدد 9:3 قال بين العشاءين. ايه بين العشاءين؟ اليهود كان عندهم مواعيد منظمة، ساعة العصر يعتبروا ده أول عشية، وساعة الغروب تاني عشية. يعني ساعة ما الشمس تبتدي تميل دي العشية الأولى، وساعة لما تغرب تماما العشية الثانية. ولذلك لما كانوا بيجوا يذبحوا الخروف كان يطلع واحد من اللاويين ماسك بوق ويقف فوق سور الهيكل ويبوق ساعة العشاء الأول، فكل واحد يمسك السكينة يحطها على رقبة الخروف ويستنى، وبعدين يبوق فكله يذبح الخروف مع بعضه في نفس اللحظة، وبعدين ساعة العشاء الثاني يبوق فيكون كل الناس خلصوا ذبح الخروف. عشان كده ذكر ان هو يذبح بين العشاءين. لكن حتى دي برضو لها إشارة رائعة جدا. لاحظوا أن السيد المسيح في يوم خميس العهد عمل عشاءين. العشاء الأولاني كان إيه؟ الفصح اليهودي، والثاني الفصح المسيحي. عشان كده قالوا لازم يذبح بين العشاءين، لأن مش ممكن نبتدي العهد الجديد بدون أن يذبح المسيح. فالعشاءين يرمزوا للعهدين، يذبح المسيح بين العهد القديم والعهد الجديد عشان يقفل العهد القديم ويبدأ معنا عهد جديد مبني على دم المسيح. وفي يوم الجمعة العظيمة في وقت الساعة السادسة كانت ظلمة على الأرض إلى وقت الساعة التاسعة. الظلمة دي ليه ربنا عملها؟ عشان يقول ده العشاء الأول، هو الدنيا ليلت بعدين الدنيا نورت والمسيح أسلم الروح وبعدين دخلنا في الغروب الطبيعي، فمات المسيح فعلا أسلم الروح بين العشاءين، بين الظلمة الأولى والظلمة الثانية. الظلمة الأولى تمثل الظلام اللي كان عايش فيه البشر بسبب ان المسيح لسه ما جاش. والظلمة الثانية الظلمة اللي عشنا فيها لان المسيح مات، محتاجين القيامة تنور حياتنا. عشان كده المسيح مات بين العشاءين ولكنه قام امتى؟ في فجر الاحد، عشان يبقى اول نور، اول شعاع نور ينور على البشرية يوم الحد في الاسبوع الجديد كان نور المسيح. والعشاء في الظلام بيرمز الى الزمان الحاضر اللي احنا عايشين في الظلام بالمقارنة بمساكن النور. الله قيل عنه ساكن في نور لا يدنى منه، السماء اسمها مساكن النور. عشان كده الارض اللي احنا عايشين فيها دي مهما كان فيها شمس وفيها نور ولا حاجة بالنسبة للنور اللي هنشوفه في السماء. عشان كده ذبح المسيح في الزمان الحاضر في وقت المساء، عشان يقول الزمن بتاعكم زمن مظلم وأنا جيت أموت في هذا الزمن المظلم عشان أخذكم معايا إلى النور. الشيطان اسمه سلطان الظلام، والمسيح قال لهم هذه هي ساعتكم سلطان الظلمة. يعني كأن المملكة بتاعته مملكة الظلام. فالمسيح لما جه يتصلب في وقت الظلام عايز يقول للشيطان أنا جاي أقتحم المملكة بتاعتك وأغلبك جوه أرضك، مش هستدرجك عند ملائكة النور لألا تظن أن أنا بتحامى في الملائكة ولا بتحامى في البشر. أنا هاجي أحاربك في أرضك وفي وقتك. سلطان الظلم، هذه هي ساعتكم وسلطان الظلم. وأيضا هذا الظلام يرمز للجحيم اللي نزل إليه المسيح في الظلام عشان يخرج النفوس اللي كانت محبوسة إلى النور. ولذلك إحنا في صلواتنا في الكنيسة في سر بخور عشية أبونا على المذبح يقول للمسيح أنت هو ذبيحة المساء الحقيقي الذي أصعد ذاته من أجل خطايانا على الصليب المكرم كإرادة أبيه الصالح. وفي لحن من أروع ألحان الكنيسة اسمه فاي إيتف إنف إيه إبشور، ده بيتقال في خميس العهد في باكر، وبيتقال في الجمعة العظيمة في السادسة مرة وفي التاسعة مرة، وبيتقال في تسبيحة يوم الأحد بلحن آخر، وبيتقال في عيدي الصليب. وأبونا وهو بيبخر في الكنيسة بيقول سرا يوميا اللحن ده بنقول فيه إيه؟ هذا الذي أصعد ذاته ذبيحة مقبول على الصليب عن خلاص جنسنا، فاشتمه أبوه الصالح وقت المساء على الجلجثة، فتح باب الفردوس ورد آدم إلى رئاسته مرة أخرى. فهو المسيح صلب في وقت المساء. برضو حكاية وقت المساء بتخلينا ندور على نور، على الوقت اللي فيه يبقى الدنيا منورة. انتوا عارفين دايما لما الدنيا تليل معناها بعد الظلام هيجي نور. فإذا كان المسيح ارتضى أن يموت في وقت الظلام لأنه بيوعدنا بوليمة سماوية في الظهر الآتي. بصوا دي عندنا الفصح اتعمل بين العشائين، والمسيح صلب وقت المساء على الجلجثة، ونحن نأخذ المسيح المصلوب في سر الإفخارستي على المذبح وإحنا لسه في هذا الزمان الحاضر اللي هو مرموز إليه بأنه ظلام، ما زلنا في الظلام. طب إمتى يا رب ناكل في النور؟ قال لنا كده: طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف. سفر الرؤيا: طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف. هيكون فين دوت؟ المسيح في العشاء السري قال: إني لا أشرب بعد من نتاج الكرمة إلى ذلك اليوم حينما أشربه جديدا في ملكوت الله. وفي إنجيل مرقس قالها بطريقة تانية: لا أكل منه بعد حتى يكمل في ملكوت الله. أقول يعني إيه؟ يعني إحنا في السماء هناكل؟ يرد معلمنا بولس يقول: لا، ليس ملكوت الله أكلا ولا شربا، بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس. أمال المسيح ليه قال هاكله جديد في ملكوت السماوات معاكم؟ وإيه حكاية عشاء عرس الخروف؟ بصوا باختصار وببساطة، جوهر سر التناول إيه؟ إن إحنا حياة المسيح بتنسكب فينا، حياة المسيح تنسكب فينا، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. هو قال لنا بفمه الطاهر: من يأكلني فهو يحيا بي. يبقى احنا عايشين بي. النفس دوت مش نفسي أنا، ده نفس المسيح جواي، فاحنا عايشين بي، عايشين بنفس. طب لما نروح السماء هنعيش بنفسنا احنا ولا بنفس المسيح؟ اذا كنا على الارض عشان بنفس، امال في السماء هنعمل ايه؟ بنفس برضه. اذا هناك طريقه اخرى جديده، حياه الله تنسكب فينا من خلالها، غير طريقه النهارده، غير الافخارستيا بتاعه النهارده. ليه؟ لان السماء ما فيهاش زرع ولا مي، مش هنلاقي هناك عنب ولا قمح ولا مي، فهنعمل الافخارستيا ازاي؟ طب هيحصل ايه؟ ما نعرفش. المسيح قال هيبقى في حاجه جديده ما تعرفهاش، لان مش ممكن تكون حياتنا هناك في السماء من ذواتنا من جوانا، مش محتاجين ربنا، لا محتاجينه برضه في السماء. ولولا ان الله يسكب فينا حياته مش هنقدر نعيش للابد. فسر بقائنا الى الابد ان الله يسكب فينا الحياه. بص، يسكب فينا الحياة ده بالظبط زي السلك اللي موصل الكهرباء لللمبة. لو ان السلك اتقطع او التيار اتقطع، اللمبة تنطفئ. اللمبة مش منورة من ذاتها، منورة لان في كهرباء جاية لها. العكس بقى، الشمس فيها النور من جواها، محدش بينورها كل يوم، ما فيهاش بنزين يخلص نحط لها بنزين، ولا جاز نحط لها جاز، ولا كهرباء نوصلها لها، هي لوحديها منوره. فالمسيح لوحده حي، محدش بيحييه، لكن احنا عشان نحيا محتاجين حد يدينا النفس ده. فالنفس ده جاي لنا من ربنا. عشان كده اجره الخطيه موت. ليه؟ لان الخطيه انقطاع عن الله، مقص بيقطع السلك، فاللي بينقطع على الله بيموت، ويتقال له: لك اسم انك حي وانت ميت. عشان كده لما ادم اكل من الشجره هو وحواء مات، فجه ربنا عشان يرجع لنا الحياه. رجعها لنا ازاي؟ انه ادانا ناكل جسد ودمه، فيه الحياه، فيه كانت الحياه. فلما بناكل جسد الرب ودمه بنحيا الى الابد. بس الحياة مش فينا، ده في مين؟ في المسيح اللي فينا. وعشان كده احنا كل يوم بنتناول عشان تتجدد الحياة فينا. طيب، خلصت حياتنا على الأرض وطلعنا السماء، الحياة تجيلنا ازاي؟ هي في طريقة جديدة يعطينا بيها الله الحياة في كل يوم وفي كل لحظة ما نعرفهاش. قال كده: أكله معكم جديدا في ملكوت أبي. يبقى تعالى نبص تاني في الكلام دوت. الله قصد انه يعمل الفصح في وقت المساء عشان يقول لنا ده لسه في حاجة مستخبية لكم في وقت الصباح. أنا اديت لكم نعمة وأنتم ما زلتم في الظلام، لكن في نعمة، في فصح وفي صليب وفي إفخارستي، لكن كمان لما تقولي في مساكن النور هديكم وليمة جديدة. طوبى لمن يأكل ويشرب في ملكوت الله. عشاء عرس الخروف. ثم يذبحه كل جمهور جماعة إسرائيل في العشية ويأخذون من الدم ويجعلونه على القائمتين والعتبة العليا في البيوت التي يأكلونه فيها. برضو مش كفاية ان احنا نذبح الخروف، لكن لازم يحط الدم على الاعتاب من بره. طبعا القائمتين، اي باب في الدنيا بيبقى فيه قائمتين وعليهم عتبة عليا وفي عتبة سفلى، فقال لهم حطوا الدم على القائمتين والعتبة العليا. ده منظر ايه؟ صليب. خلي بالكم لو واحد جاب الخروف ما دبحهوش مش هيخلص، ولو واحد دبح الخروف واكله وما حطش الدم بره مش هيخلص. تقول لي يعني ايه بقى؟ هو ربنا مش هياخد باله شعبه مين والغرب مين؟ بقى الملاك اللي معدي دوت مش عارف الاوضه دي فيها شعب الله ولا فيها مصريين؟ ده شعب الله كانوا مجتمعين في حته اسمها ارض جسان، يعني ممكن الحته دي كلها ما يعديش عليها الملاك، خصوصا في الضربات التسعه الاولانيين من غير ما كانوا بيحطوا علامات كان الضربات بتيجي على المصريين ما تجيش عليهم. اشمعنى دي بالذات؟ قال ارى الدم واعبر عنكم. هل ربنا لو في باب ما عليهوش الدم هيتلخبط ويظن ان جواه ناس مش مؤمنين؟ طبعا مش ممكن. امال ليه ربنا امر بوضع الدم على الابواب؟ هل عشان هو يعرف؟ لا، عشان انا اعلن ايماني بان محمي في دم المسيح. القائمتين والعتبة العليا معناها الإيمان بالدم والإيمان بالصليب والإيمان بالفداء. في حد من الآباء قال العتبة العليا دي ترمز للكنيسة والقائمتين بيرمزوا لليهود الأمم، يبقى الكنيسة مسنودة على اليهود الأمم، يعني قوام الكنيسة مكونة من اليهود والأمم. فالكنيسة المسيحية محتاجة الدم واليهود محتاجين الدم والأمم محتاجين الدم. وفي حد قال القائمتين والعتبة العليا بيرمزوا للإنسان، العتبة العليا يعني العقل والإرادة، والقائمتين دول هما الجسد والروح. فالجسد محتاج تقديس والروح محتاجة تقديس، والعقل اللي هو مسنود على الجسد والروح والإرادة محتاجة تقديس بدم المسيح. طب ليه ما يحطوش دم على العتبة السفلى؟ عشان محدش يدوس على الدم. ودي جت في رسالة العبرانيين لما يقول فكم عقابا أشر تظنون أنه يحسب مستحقا من دنس ابن الله، من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا واصدر بروح النعمة. ما ينفعش حد يدوس على دم المسيح، عشان كده كانوا بيخلوا الدم في القائمتين والعتبة العليا فقط. وإذا كانت العتبة العليا بترمز للعقل والإرادة، يبقى العتبة السفلى بترمز للأرض والأرضيات والشهوات والحاجات المرتبطة بالدنيا. فربنا بيقول لي سمحت سيبك من الأرضيات وخلينا فوق، إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما هو فوق حيث المسيح جالس. خلي عقلك هو اللي يتقدس، لأن إذا تقدس العقل تقدس كل البيت. إذا الباب دهن بالدم البيت كله بقى محمي. تجعلونه على القائمتين والعتبة العليا في البيوت التي يأكلونه فيها. هنا واضح أنهم بيأكلوا الخروف جوه البيت، وإحنا قلنا البيت بيرمز للكنيسة، فهنا أكل الخروف جوه البيت بيرمز إلى التناول من جسد الرب ودمه اللي هو جوه الكنيسة. جوه الكنيسة هنا مش مقصود بس الحيطان، لأن ممكن أبونا ياخد معاه مناولة ويروح يناول واحد في المستشفى أو في البيت لما يكون مريض، لكن ما زلنا جوه الكنيسة لأن هذا الشخص متعمد مسيحي وعضو في الكنيسة. أما إمتى الجسد يطلع بره البيت؟ لو جه واحد مش مسيحي عايز يتناول، يبقى الحكاية طلعت بره البيت. واحد مش متعمد معمودية أرثوذكسية وداخل يتناول في وسط الزحمة، يبقى حرام. حتى لو جه جوه الكنيسة هو بره الكنيسة. الكنيسة ما هيش مكان، الكنيسة هي كيان يجمعنا كلنا مع بعض. لاحظوا هنا، هراجع ثاني الحتة دي، إذا جابوا الخروف ما ذبحوهوش مش هيخلص، إذا ذبحوا الخروف ما حطوش الدم على الأبواب مش هيخلص، إذا ذبحوا حطوا الدم على الأبواب ما أكلوش الخروف مش هيخلص. دي معناها إيه؟ جابوا الخروف دي معناها أؤمن بالمسيح. أحط الدم على الأبواب معناها أؤمن بقيمة دم المسيح. أكل الخروف معناها أكل جسد الرب ودمه. في ناس يأمنوا بالمسيح على أنه راجل مفيش زيه، لكن حكاية الصليب والقيامة دي مش مصدقينها. يقول لك هو كان راجل كويس وقال تعاليم فائقة، بس انت يا مسيحيين اللي عادت تألفوا حكاية مات وقام والخرافات بتاعتكم دي. فده آمن بالمسيح لكنه لم يؤمن بصليبه. وبعدين الأوحش من كده لما يكون ناس مسيحيين آمنوا بالمسيح وبدمه لكن مش بيتناولوا، أو بالنسبة لهم التناول ده حاجة مش مهمة، ويعود يقللوا من قيمة التناول ويقول لك ده للذكرى، ده للمثال، ده مش عارف لإيه. ضيعوا نفسهم، لأن لازم تؤمن بالمسيح وبدمه وتتناول، لازم تاكل من الخروف وانت جوه البيت. ويحطوا بقى ايه الدم على القائمتين والعتبة العليا في البيوت التي يأكلونه فيها، ويأكلون اللحم تلك الليلة مشويا بالنار مع فطير على أعشاب مرة يأكلونه. المشوي بالنار إشارة إلى الألام الفظيعة، لأن طبعا تخيلوا أن واحد مثلا واقف تحت الدش وبعدين المية نازلة ساعة، فبدأ يزود في العيار بتاع المية السخنة، بدأت المية مستحملها بقى لأنها بقت دافية ولذيذة، وبدأ يزود السخن 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 لغاية ما المية بقت بتغلي ونازلة على جسمه، محسش ان هو اتلسع لأنها جات له بالتدريج. لكن بعد عنكم واحد ايده جت في النار شوح مؤلمة جدا، عشان كده اشترطوا ان الخروف يتشوي ما يتطبخش. الطبيخ ده معناه حطينا الخروف في مية باردة وحطيناه على النار وبدأت تسخن بالتدريج كأنه مش بيتقلب. لكن الشي دوت ألام فظيعة اللي هي ألام الصليب. كل المفسرين قالوا ان هم كانوا بيحطوا سيخ كده وسيخ كده منظر صليب، ويقلبوا الخروف على النار وهو كامل مش متكسر. رمز للمسيح اللي ما تكسرش، ورمز للصليب، ورمز للألام الشنيعة اللي اجتازها المسيح مشويا بالنار مع فطير. الفطير ايه الفرق بينه وبين الخبز؟ ان الخبز العادي فيه خميرة والفطير ما فيهوش خميرة، والخمير يرمز الى الشر. فلما يقول لهم كلوا الخروف على فطير، معناها لما تتناولوا جسد الرب ودمه تقعدوا ما تعملوش خطية، انزعوا الشر وانزعوا الخمير. وهنا طبعا في آيات كثيرة على حكاية الفطير، لكن ايه، احب أأجل آيات الفطير للمرة الجاية عشان لسه في كلام عن عيد الفطير نفسه، فما نطولش في الحتة دي. وبعدين على أعشاب مرة، الأعشاب المرة ترمز للمرارة اللي كانت في حلق المسيح ساعة الصليب. تعرفين الواحد لما يكون صايم بحلقه مر، المسيح مش صايم بس، ده صايم بتألم. وبعدين قال لهم أنا عطشان، فجابوا له مر وخل. والمرارة دي برضو بترمز للتوبة، ان الواحد هو داخل يتناول يبقى بمرارة فمه لانه صايم، وبمرارة نفسه لانه تائب، داخلين منكسرين. والآية تقول القلب المنكسر والمتواضع لا يرزله الله. ادخل اتناول وانا بقرع صدري واقول له يا رب ارحمني، انا ما استاهلش لكني محتاج، مش قادر اتناول لان وحش، ومش قادر ما اتناولش لاني محتاج لك. فدي الاعشاب المره بتاعت الاحاسيس الجميله اللي فيها توبه. لا تاكلوا منه نيئا او طبيخا مطبوخا بالماء، بل مشويا بالنار. هنا بياكد تاني الني دوت معناها واحد بارد، ملوش علاقه حره مع الله. تلاقيه حركته بطيئة ني. فبيقول اللي عايز تدخل في شركة مع الله لازم تكون سخن وحار بالروح، وجهادك الروحي يكون فيه نشاط، وأعمالك الروحية تعملها بحماس، الصلاة والصيام والخدمة والسهر وقراية الإنجيل والدراسة والتعب من أجل الله. بلاش الواحد يكون متكاسل ومتراخي، ما يبقاش ني ولا مطبوخ بالماء بل مشوي، يبقى على طول حامي وسخن. رأسه مع أكارعه وجوفه. طبعا الرأس يرمز للتفكير، والأكارع ترمز للمشي، والجوف يرمز للأعماق. عندما أأكل المسيح بتحد بفكره وأقول أما نحن فلنا فكر المسيح، أدي رأس. وأتحد بأكارعه أقول له نتبعك حيثما تمضي، كل سكة تمشي فيها همشي وراك. والجوف بيرمز لاتحادي بالمسيح في أعماقه ومشاعره العميقة الطاهرة. ولا تبقوا منه إلى الصباح، والباقي منه إلى الصباح تحرقونه بالنار. لأن المسيح ما بيتش على الصليب، وعشان كده احنا في كنيستنا مش بنبيت من الذخيره المقدسه بتاعت جسد الرب ودمه. قبل ما نخرج من الكنيسه يكون ابونا والشمس خلصوا الذبيحه الموجوده على الصينيه، ما نبيتش منه. وما نبيتش منه ليه؟ لان مراحم الرب جديده في كل صباح. الله في كل يوم هيدينا خبزنا كفافنا، هيعطينا الخبز الحقيقي لحياتنا. اللي هيأجل من النهاردة لبكرة معناها مش ضامن بكرة ربنا هيعمل فيا ايه. هنشوف كمان شوية لما ندخل في بيت السفر وحكاية المن. قال لهم ما تبيتوش مني ليه؟ لان بكرة هديكم. فلما كان واحد قليل الايمان وياخد حبة من يشيله لبكرة يقولك لحسن ربنا ما يديناش، كان يصبح يلاقيه مدوت. ربنا يقول لهم لغاية امتى مش هتثقوا فيا؟ خلي خبز اليوم بيومه. فمراحم الله جديدة في كل صباح. النهاردة يخلص بخيره وبشره، وبكرة ربنا هيدينا الخير الجديد والنعمة الجديدة. عشان كده قال لهم لا تبقوا منه إلى الصباح، والباقي منه إلى الصباح تحرقونه بالنار وهكذا تأكلونه. شكلكم إيه بقى؟ أحقاؤكم ومنطقة، أحذيتكم في أرجلكم، وعصيكم في أيديكم، تأكلونه بعجلة، تأكلوه بسرعة عشان هيطلعوا يسافروا. كأن ربنا كمان بيقول لهم إيه؟ انتوا عارفين أنا مأكلكم الخروف ده ليه؟ عشان قدامكم سكة سفر طويل، فأنا عيل همك هأكلكم قبل ما تمشوا، بس كله بسرعة عشان هيجيلكم الإشارة تتحركوا بسرعة. ودي معناها أن الله عارف أن احنا هنسير مسيرة روحية وجهاد روحي، وهننفق فيها كثيرا من الطاقة الروحية، عشان كده بيأكلنا جسد ودمه عشان نعرف نمشي. ويقول لنا وانتوا بتاكلوا جسد ودمي خليكم متمنطقين، يعني عندكم استعداد للحرب الروحي والجهاد، بلاش الرخاوة. احقاؤكم مشدودة، احذيتكم في ارجلكم، عصيكم في ايديكم، تأكلونها بعجلة، هو فصح للرب. هستأذنكم هقرا الجزء اللي باقي بس، لكن هناخد الشرح المرة الجاية عشان الوقت راح. فاني اجتاز في ارض مصر هذه الليلة، وأضرب كل بكر في أرض مصر من الناس والبهائم، وأصنع أحكام من بكل آلهة المصريين، أنا الرب. ويكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها، فأرى الدم وأعبر عنكم.